بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام وفي ثنايا كتاب الصلاة وتحت باب صلاة الجماعة والإمامة، قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله. قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا على من قال لا إله إلا الله، يعني إذا مات. وقوله قال لا إله إلا الله، أي قالها بلسانه معتقدا ذلك بقلبه، فلا بد من نطق باللسان واعتقاد بالجنان. وأما من قالها بلسانه فقط من غير اعتقاد لها فهذا لا يدخله في الإسلام. ولهذا المسلم حقيقة هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وأتى بمقتضى هاتين الشهادتين. فمن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ولكنه لا يأتي بمقتضى هاتين الشهادتين من صلاة وزكاة وصيام وحج فليس بمسلم وإن ادعى ذلك. قال: وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله، أي إذا كان إماما. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا من حيث السند إلا أن الأدلة العامة والقواعد الشرعية تشهد له، فيستفاد من هذا الحديث فوائد. منها: أولا، مشروعية الصلاة على الميت لقوله صلوا على من قال لا إله إلا الله. والصلاة على الميت فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم على أو عن الباقين. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الكافر لا يصلى عليه لقوله صلوا على من قال لا إله إلا الله، فمفهوم الحديث أن الكافر لا يصلى عليه وهو كذلك. ولهذا قال الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فالإنسان الكافر لا يصلى عليه ولا يدعى له أيضا. ولهذا لما حضرت أبا طالب الوفاة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه ومعه نفر من قريش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له الرجلان من قريش: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم عليه: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو: على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فكان عليه الصلاة والسلام يستغفر له نظراً لما قدمه للإسلام والمسلمين من المناصرة والمعاضدة. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله هذه الآية قال: يا ربي إن إبراهيم استغفر لأبيه، فأنزل الله عز وجل: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على صحة إمامة الفاسق، صحة إمامة الفاسق لعموم قوله: صلوا خلف من قال لا إله إلا الله.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. رواه الترمذي بإسناد ضعيف.
هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه قد تقدم الكلام على معناه، وهو أن الإنسان إذا أتى إلى الصلاة والإمام على حال، يعني في حال ركوع فيركع معه، أو في حال سجود فيسجد معه، أو في حال قعود أو تشهد فيقعد أو يتشهد معه. وهذا الحديث وإن كان إسناده ضعيفا لكن تشهد له الأدلة الأخرى، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا. فقول فما أدركتم يشمل ما أدركتم من ركوع أو سجود أو قيام أو قعود. فيدل هذا الحديث على أن المأموم إذا دخل يدخل مع الإمام على أي حال كان وفي أي موضع أدركه، سواء كان ركوعا أم سجودا أم قياما أم قعودا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: باب صلاة المسافر والمريض. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. متفق عليه. وللبخاري: ثم هاجر ففرضت أربعة وأقرت صلاة السفر على الأول. زاد أحمد: إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة المسافر والمريض. الإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى سببه أو إلى صفته. إلى سببه أي الصلاة التي سببها السفر، أو الصلاة التي سببها المرض، أو من باب إضافة الشيء إلى صفته أي صفة الصلاة في حال السفر وفي حال المرض. واعلم أن الأمور التي تتغير بها الصلاة كمية أو كيفية ثلاثة: السفر والمرض والخوف. فالسفر يغير هيئة الصلاة كمية، فالمسافر بدلا من أن يصلي ركعتين أربعا يصلي ركعتين. والمرض يغير هيئة الصلاة كيفية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. والثالث الخوف، فالخوف يغير الصلاة كيفية وكمية أيضا إذا كان في السفر. فصلاة الخوف تتغير من حيث الكيفية لأن أداءها ليس كأداء الصلاة المعتادة، ويغيرها أيضا من حيث العدد والكمية إذا كان ذلك في السفر. والسفر هو مفارقة محل الإقامة على وجه يسمى سفرا. هذا هو تعريف السفر: مفارقة محل الإقامة على وجه يسمى سفراً، وسمي السفر سفراً إما من الإسفار وهو الظهور والبروز، ومنه قول الله عز وجل والصبح إذا أسفر أي إذا ظهر وبان، أو لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. ولهذا كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا عدل عنده رجل وقيل إنه ثقة وإنه عدل، سأل هذا المعدل وهذا المزكي هل سافرت معه؟ إذن السفر سمي سفراً إما من الإسفار وهو الظهور، وإما لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. وقوله والمريض، المرض خروج البدن عن حد الاعتدال، خروج البدن عن حد الاعتدال. وذكر أيضاً رحمه الله في هذا الباب ذكر الجمع بين الصلاتين، والجمع بين الصلاتين هو ضم إحداهما لتفعل في وقت الأخرى، ضم إحداهما لتفعل في وقت الأخرى، فيضم العصر إلى الظهر لتفعل في وقت الظهر، أو يضم الظهر إلى العصر لتفعل في وقت العصر. فالأول يسمى جمع تقديم والثاني يسمى جمع تأخير، وهكذا بالنسبة لصلاة المغرب وصلاة العشاء. والجمع مشروع جاءت السنة به في مواضع ثلاث: الموضع الأول في السفر، والموضع الثاني الجمع في عرفة ومزدلفة، والموضع الثالث إذا كان في ترك الجمع حرج ومشقة. ففي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس ماذا أراد؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. فدل هذا الحديث على أنه متى كان في ترك الجمع حرج ومشقة فإن الجمع يكون مشروعا. وعلى هذا فيشرع الجمع للمريض، ويشرع الجمع للمستحاضة، ويشرع الجمع لأجل المطر، ويشرع الجمع لأجل الريح الباردة الشديدة وما أشبه ذلك. والأحكام التي تتعلق بالسفر خمسة، الأحكام الخاصة بالسفر والمتعلقة بالسفر خمسة: الأول قصر الرباعية إلى ركعتين، فيشرع للمسافر أن يقصر الرباعية فيصليها ركعتين. الحكم الثاني من الأحكام المتعلقة بالسفر جواز الفطر في رمضان، لقول الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والحكم الثالث جواز المسح على الخفين ثلاثة أيام، لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا يعني مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. والحكم الرابع من الأحكام المتعلقة بالسفر جواز التنفل على الراحلة، وأن المسافر يجوز له أن يتنفل على راحلته أينما توجهت به، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر أينما توجهت به. والحكم الخامس من الأحكام المتعلقة بالسفر والخاصة به سقوط المطالبة براتبة الظهر القبلية والبعدية وراتبة المغرب وراتبة العشاء. هذه الأحكام التي تختص بالسفر: أولاً قصر الرباعية إلى ركعتين، وثانياً جواز الفطر في رمضان، وثالثاً جواز المسح على الخفين ثلاثة أيام، ورابعاً جواز التنفل على الراحلة، والخامس سقوط المطالبة براتبة الظهر القبلية والبعدية وراتبة المغرب وراتبة العشاء. لكن بالنسبة للصيام قلنا جواز الفطر، وهذا لا يمنع أن يكون الصوم محرماً أو أن يكون الفطر مطلوباً، وذلك لأن صوم المسافر لا يخلو من ثلاث حالات. صوم المسافر له ثلاث حالات: الحال الأولى أن يشق عليه الصوم مشقة عظيمة لا تحتمل، فالصوم في حقه حرام والفطر واجب. الصوم في حقه حرام والفطر واجب، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر، يعني في مثل حال هذا الرجل. ويدل عليه أيضا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح فصام وصام الناس، فلما كان بعد العصر قيل للرسول صلى الله عليه وسلم: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينظرون فيما تفعل، فأمر عليه الصلاة والسلام بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون. فلما قيل له: إن بعض الناس قد صام، يعني مع وجود المشقة، قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. فدل هذا على أن صوم المسافر إذا كان فيه مشقة، مشقة عظيمة لا تحتمل، فإن الصوم في حقه محرم والفطر واجب. الحال الثانية من أحوال الصوم للمسافر أن يشق عليه الصوم مشقة يسيرة محتملة، يعني يحتملها ولكن فيه مشقة، فالصوم في حقه مكروه والفطر مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فصومه في هذه الحال عدول عن رخصة الله عز وجل فيكون مكروها. الحال الثالثة من أحوال الصوم للمسافر أن يكون الصوم والفطر في حقه سواء، يعني يستوي الفطر ويستوي الصوم، بحيث يقول: إن صمت فلا ضرر وإن أفطرت فلا ضرر. فهل الأفضل أن يصوم أو الأفضل أن يفطر؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمن العلماء من قال إن الفطر أفضل لأخذا بالرخصة، ومنهم من قال إن الصوم أفضل، وهذا القول هو الراجح، أعني أنه إذا استوى الفطر والصوم في حقه فإن الصوم في حقه أفضل، لوجوه: أولا أن ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. فدل هذا على أن الصوم إذا لم يكن فيه مشقة فهو أفضل، لأنه فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يفعل إلا ما هو أكمل وأفضل. ثانيا من الوجوه التي ترجح الصوم أنه أسرع في إبراء الذمة، لأن كون الإنسان يفطر فمعنى ذلك أنه يلزمه القضاء، فكونه يصوم هذا أسرع في إبراء ذمته. الوجه الثالث من الوجوه الدالة على فضيلة الصوم أنه يدرك الزمن الفاضل، لأن الصيام في رمضان ليس كالصيام في غيره من حيث الثواب والأجر. الوجه الرابع أنه أيسر على المكلف غالباً، لأن كون الإنسان أيضاً يصوم مع الناس أهون عليه وأيسر مما لو صام وحده. نعم. أما حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فأول ما فرضت الصلاة ركعتين يعني الرباعية، أول ما فرضت الصلاة الرباعية ركعتين، فأقرت صلاة السفر يعني بقيت على ما هي عليه ركعتان، وأتمت صلاة الحضر، وفي رواية وزيد في صلاة الحضر. وللبخاري ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا وأقرت صلاة السفر على الأول يعني على الفريضة الأولى. زاد أحمد إلا المغرب فإنها وتر النهار يعني لم يحصل فيها زيادة ولا نقص، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. فهذا الحديث فيه فوائد، منها أولا مشروعية القصر، مشروعية القصر، وأن المشروع للمسافر أن يقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم القصر، هل هو واجب أو سنة، أو أن الإتمام مكروه، أو أن الإتمام أفضل، على أقوال أربعة. فمنهم من قال إن القصر واجب، وأنه يجب على المسافر أن يقصر الرباعية إلى ركعتين، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر. إذن كون صلاة المسافر ركعتين هذا فرض، والفرض لا بد من الإتيان به، وهذا مذهب أهل الظاهر. والقول الثاني أن القصر سنة مؤكدة، وأن المسافر له أن يتم، يعني إن أتم فصلاته صحيحة، لكنه خالف السنة بذلك. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في القصر صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، ولأن الله عز وجل قال فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة، ونفي الجناح يدل على عدم الوجوب. والقول الثالث أن الإتمام أفضل، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، مذهب الإمام الشافعي أن الإتمام أفضل. لماذا؟ قالوا لأن الإتمام أكثر عملاً، فالإنسان بدلاً من أن يصلي ركعتين يصلي أربعاً، فيكون أكثر أجراً فيكون أكثر أجراً وأكثر عملاً. والقول الرابع أن الإتمام مكروه، يعني أن المسافر أن القصر سنة وأن الإتمام مكروه، وهذا القول هو أعدل الأقوال وأرجحها، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن في الإتمام مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه لم ينقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتم الصلاة في السفر. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية تطويل القراءة في صلاة الفجر، لقوله إلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطيل القراءة في صلاة الفجر، كان يقرأ ما بين 60 إلى 100 عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتهم ويصوم ويفطر. رواه الدارقطني، ورواته ثقات إلا أنه معلول، والمحفوظ عن عائشة رضي الله عنها من فعلها، وقالت إنه لا يشق علي، أخرجه البيهقي.
يقول عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر. يقصر ويتم أي أنه أحيانا يقصر الصلاة وأحيانا يتمها، ويصوم ويفطر يعني أحيانا يصوم وأحيانا يفطر. رواه الدارقطني، ورواته ثقات إلا أنه معلول، والمحفوظ عن عائشة من فعلها، وقالت إنه لا يشق علي، أخرجه البيهقي. وهذا الحديث قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام أتم في السفر، فهذا الحديث لا يصح نسبته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وأما نسبته إلى عائشة فيمكن أنها تفعل ذلك. أما بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام فالثابت من هديه أنه كان يقصر الصلاة في السفر، وأما بالنسبة للصوم فقد ثبت عنه أنه صام وثبت عنه أنه أفطر، فكلاهما ثابت، الصوم والفطر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وفي رواية: كما يحب أن تؤتى عزائمه.
يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه. يحب أن تؤتى يعني أن يفعلها الإنسان. رخصه جمع رخصة، والرخصة في اللغة بمعنى التسهيل، رخص يعني سهل. وأما اصطلاحا عند الأصوليين فهي ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، هذا تعريف الرخصة، ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. فمثلا أكل الميتة حرمه الله عز وجل، قال تعالى: حرمت عليكم الميتة، ويجوز للمضطر أن يأكل الميتة إذا اضطر إلى ذلك، فأكل المضطر للميتة رخصة ثبتت على خلاف دليل شرعي، وهو قوله: حرمت عليكم الميتة، لمعارض الراجح وهو قوله: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فلا إثم عليه، أو فمن اضطر غير باغ ولا عاد. إذن أكل الميتة، نقول أكل الميتة ثبت أو هي رخصة على خلاف دليل شرعي، وهو أن الأصل تحريم الميتة لكن لمعارض راجح. يحب أن تؤتى رخصه، والأحسن أن نعرف الرخصة بأنها التسهيل لسبب فيما ثبت إيجابه أو ثبت تحريمه، التسهيل لسبب فيما ثبت إيجابه أو ثبت تحريمه. والرخص في الشريعة الإسلامية على أقسام ثلاثة: رخصة واجبة، ورخصة مستحبة، ورخصة مباحة. رخصة واجبة يعني يجب على الإنسان أن يأخذ بها، وذلك كأكل الميتة عند الاضطرار، فإذا اضطر الإنسان إلى أكل الميتة بأن كان في مخمصة وخشي على نفسه من الهلاك فإنه يجب عليه أن يأكل، لقوله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وقال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فلا إثم عليه. وكذلك أيضا العدول إلى التيمم عند عدم الماء، فإذا لم يجد الإنسان الماء فإنه يجب عليه أن يعدل إلى البدل، وهو التيمم، لقوله تعالى: فمن لم يجد فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. القسم الثاني من أقسام الرخص: رخصة مستحبة، يعني يستحب للإنسان أن يأخذ بها، وذلك كالقصر في السفر. الترخص برخص السفر عموما من القصر والفطر والمس على الخفين 3 أيام، هذا من الرخص المستحبة، فيستحب للإنسان أن يأخذ بهذه الرخص. القسم الثالث: رخصة أو رخص مباحة. رخص مباحة، ومن أمثلتها لبس الحرير لمن به حكة ونحو ذلك، هذه رخصة مباحة، إن فعلها فلا حرج وإن تركها فلا حرج. يقول: كما يكره أن تؤتى معصيته. كما يكره، الكراهة المكروه في اللغة بمعنى المبغض، فالمكروه هو المبغض، ومنه قول الله عز وجل: ولكن كره الله انبعاثهم، أي أبغض ذلك. والمكروه اصطلاحا أعم، والمكروه شرعا أعم من المكروه اصطلاحا، لأن المكروه في نصوص الكتاب والسنة يشمل المحرم. قال تعالى في سورة الإسراء لما ذكر المحرمات، قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وفي قراءة: كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فالمكروه في الآية الكريمة وفي الحديث يطلق على الأمر المحرم. وأما في اصطلاح الأصوليين فالمكروه هو ما نهى عنه الشارع، ما نهي عنه لا على سبيل الإلزام بالترك، لأن النهي عن الشيء قد يكون نهيا فيه إلزام وقد يكون لا إلزام فيه. فما نهي عنه نهيا ملزما أو فيه إلزام فهو المحرم، وما ليس كذلك فهو المكروه. يقول: كما يكره أن تؤتى معصيته. والمعصية ما هي المعصية؟ المعصية مخالفة الأمر، سواء كان ذلك بترك واجب أو فعل محرم. المعصية مخالفة الأمر، فمن فعل محرما فقد عصى لأنه خالف الأمر، ومن فعل معصية فقد عصى لأنه خالف الأمر. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولا إثبات الرخص في الشريعة الإسلامية، إثبات الرخص في الشريعة الإسلامية، لكنها لا تثبت إلا لسبب. وفيه أيضا دليل على سعة رحمة الله عز وجل ورحمته بعباده، وأن رحمته سبقت غضبه، لأنه يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وفيه أيضا دليل على إثبات المحبة لله عز وجل، وقد سبق لنا في الدرس السابق أن محبة الله لها متعلقات أربع. ما هي محبة الله؟ تتعلق أو لها أربع متعلقات: العمل، العامل، الزمان، المكان. أحسنت، تتعلق بالعمل والعامل والزمان والمكان. ما مثال تعلقها بالعمل؟ الصلاة على وقتها. أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. طيب، مثال تعلقها بالعامل، قلنا العامل إما لوصفه أو لشخصه. أحسنت، في غزوة مؤتة قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فأعطاها عليا. وتتعلق أيضا بالوصف: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين. ثالثا تتعلق بالزمان، ما مثال تعلقها بالزمان؟ هذا الصيام، العمل، الزمان. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. تتعلق بالمكان، مكان إيش أحب؟ إيش مكان؟ ها، مشيه. وش الدليل على أنه محبوب إلى الله؟ ما الدليل على أن مسجده محبوب؟ لا، احنا بتصريح، نعم نعم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام وقف على الحزورة وقال: والله إنك لأحب البقاع إلى الله، يعني مكة، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. إذن فيه دليل على إثبات المحبة لله عز وجل، وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي للمسافر أن يترخص بما رخص الله عز وجل له من الفطر والقصر والمس على الخفين 3 أيام بلياليها. ويستفاد أيضا من هذا الحديث إثبات الكراهة لله عز وجل، لقوله: كما يكره أن تؤتى معصيته. والكراهة ثابتة لله عز وجل على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام وقال الله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقال عليه الصلاة والسلام وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله قال رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه أنه نعم وعن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو قال ثلاثة فراسخ صلى ركعتين. رواه مسلم.
نعم. حديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال. والأميال جمع ميل، والميل بالكيلوات 1700 متر تقريبا، أو فراسخ وهذا شك من الراوي، والفرسخ 3 أميال صلى ركعتين. وقوله كان إذا خرج مسيرة 3 أميال، هل المعنى إذا بلغ هذه المسافة أو المعنى إذا قصد هذه المسافة؟ الجواب الثاني، المراد إذا خرج مسيرة 3 أميال، يعني إذا قصد مسيرة 3 أميال، وليس المعنى أنه لا يقصر حتى يجاوز هذه المسافة، بل إذا قصد مكانا يبعد مسيرة ثلاثة أميال فإنه يقصر الصلاة. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا مشروعية القصر للمسافر، ومنها أيضا أن المسافر إذا خرج مسيرة 3 أميال فصاعدا أو إذا قصد مسيرة 3 أيام فصاعدا فإنه يقصر الصلاة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في السفر في مسألتين عظيمتين. المسألة الأولى المسافة التي إذا بلغها المسافر ترخص برخص السفر، والمسألة الثانية المدة التي ينقطع بها عن المسافر حكم السفر. أما المسألة الأولى وهي المسافة التي يترخص بها الإنسان برخص السفر والتي إذا قصدها فله أن يترخص، فاختلف العلماء في ذلك على أقوال. منهم من قال إن المسافة هي 4 برد، وهي تساوي بالكيلوات 81 كيلو و323 مترا، هذه المسافة بالتحديد. فمن قصد مسافة تبلغ هذا القدر، يعني أراد أن يسافر إلى بلد بينه وبينه أكثر من 81 كيلو أو 81 كيلو فصاعدا، فله أن يترخص. وأما من قصد بلدا ليبعد عن مكانه 70 كيلو أو 60 كيلو أو 50 كيلو فليس له أن يترخص. إذن قالوا المسافة التي إذا قصدها المسافر له الترخص هي 4 برد، 4 برد وهي 16 فرسخا، والفرسخ 3 أميال وهي بالكيلوات 81 كيلو و323 مترا. وهذا القول هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله وعليه كثير من العلماء. والقول الثاني أن السفر لا يتحدد بمسافة معينة، وأن المرجع في ذلك إلى العرف، فما عده الناس سفرا فهو سفر، سواء جاوز هذه المسافة أعني 4 برد أو 81 كيلو أو كان دون ذلك. وذلك لأنه لا دليل على تحديد مسافة القصر بهذه المسافة، لأن الله عز وجل أطلق فقال سبحانه وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فلم يفرق الله عز وجل بين ضارب وضارب، بين من ضرب مسافة 50 كيلو أو مسافة 100 أو مسافة 1000 أو مسافة 200 إلى غير ذلك. وما دام أن النصوص الشرعية جاءت في كتاب الله عز وجل مطلقة غير مقيدة، فإن الواجب إطلاق ما أطلقه الله ورسوله. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، اختارها الموفق ابن قدامة في المغني، واختارها جمع من المحققين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وعدد آخر من المحققين، وهو الذي تشهد له الأدلة أنه ليس هناك تحديد فيما يتعلق بمسافة القصر، وأن المرجع في ذلك إلى العرف. المسألة الثانية، ما هي المدة التي إذا بقيها المسافر أو مكثها المسافر انقطع عنه حكم السفر؟ هل هي 4 أيام أو أكثر أو أقل؟ الجواب، المسافر لا يخلو من 3 حالات. الحال الأولى، أن ينوي الإقامة في البلد الذي انتقل إليه إقامة مطلقة غير مقيدة، بحيث لا يخرج منه إلا لسبب، فهذا حكمه حكم أهل البلد من وجوب إتمام الصلاة ووجوب الصيام، ولا يترخص بشيء من رخص السفر. فمثلا إنسان انتقل من المدينة إلى مكة، يريد أن يقيم في مكة إقامة دائمة لا يخرج منها إلا لسبب، فهذا في الواقع حكمه حكم أهل مكة، من حيث أنه يجب عليه أن يتم الصلاة، ولا يجوز له أن يفطر في رمضان، ولا يجوز له أن يمسح على الخفين 3 أيام، ولا غير ذلك من خصائص السفر. الحال الثانية من أحوال المسافر، أن ينوي الإقامة في البلد الذي انتقل إليه، أن ينوي الإقامة فيه إقامة مقيدة لغرض لا يدري متى ينقضي ومتى انقضى غرضه رجع. أن ينوي الإقامة في بلد، وإن شئت فقل أن يقيم في البلد الذي انتقل إليه إقامة مقيدة لغرض معين، متى انتهى غرضه رجع، سواء انتهى في يوم أو يومين أو 3 أو 4 أو شهر لا يدري، فهذا يقصر الصلاة ولو طالت مدته، وحكاه بعض العلماء إجماعا. فمثلا رجل ذهب إلى جدة من أهل مكة، ذهب إلى جدة لمراجعة مستشفى أو دائرة حكومية، واستغرقت مراجعته أياما عدة، يعني كل يوم يأتي يقول غدا بعد غد بعد غد، حتى مكث أكثر من 10 أيام وهو يراجع، فهذا حكمه حكم المسافر، يعني هو مسافر لأنه لم ينوي الإقامة في هذا البلد مدة معينة. الحال الثالثة من أحوال المسافر، أن ينوي الإقامة في بلد لغرض معين، متى انتهى غرضه رجع، وهو يعلم المدة التي سيقيمها في هذا البلد، كما لو سافر مثلا لقضاء معاملة وهو يعلم أن هذه المعاملة سوف تستغرق أسبوعا، أو سافر لحضور دورة وهو يعلم أن الدورة ستستغرق 10 أيام، أو سافر مثلا لعلاج وهو يعلم أن العلاج سيمكث شهرا، فهذا أعني من أقام لغرض يعلم متى ينتهي غرضه، جمهور العلماء على أنه لا يترخص برخص السفر. قالوا في هذه الحال متى نوى إقامة أكثر من 4 أيام انقطع عنه حكم السفر. فكل إنسان يأتي إلى بلد وينوي أن يقيم فيه أكثر من 4 أيام ينقطع عنه حكم السفر، بمعنى أنه يتم الصلاة من حين وصوله، وليس المعنى أنه يقصر 4 أيام ثم يتم، لا، من حين أن يصل ينقطع عنه حكم السفر. هذا مذهب جمهور العلماء، أن الإنسان إذا نوى أن يقيم في البلد أكثر من 4 أيام انقطع عنه حكم السفر. الفرق بين هذه الحال والحال الثانية، أنه في الحال الثالثة يعلم أنه سيمكث شهرا مثلا، في الحال الثانية لا يعلم، هو يراجع مثلا مستشفى أو دائرة حكومية وكل يوم يقول تأتي غدا بعد غد بعد غد حتى طالت المدة، هذا هو الفرق. ففي الحال الثانية يترخص ويقصر، وحكاه بعض العلماء إجماعا. وفي الحال الثالثة قالوا يتم الصلاة ولا يترخص، وهذا مذهب جمهور العلماء. والقول الثاني في هذه المسألة، وهو رواية عن الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة رحمه الله، أن له أن يترخص، له أن يترخص، وأن الإنسان من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع فهو مسافر. الإنسان من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع فهو مسافر ولو طالت المدة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إن السفر يعتبر بأحد الطولين، إما طول المدة أو طول المسافة. يعتبر السفر بأحد الطولين، إما طول المدة وإما طول المسافة. فالمسافة الطويلة في الزمن القصير سفر، والمسافة القصيرة في الزمن الطويل سفر. فمثلا إنسان سافر من جدة إلى الرياض في يوم، سافر على الرحلة الساعة 6 ورجع على رحلة الساعة 12 أدركته صلاة العصر، يقصر الصلاة لأنه مسافر، فاعتبرنا هنا طول المسافة. والمسافة القصيرة في الزمن الطويل سفر، فمثلا جدة الآن الذي يذهب من مكة إلى جدة يذهب ويرجع في يومه، هذا لا يقصر، لأن المسافة ما بين جدة إلى مكة الآن مع امتداد العمران لا تبلغ مسافة القصر التي هي نحو 80 كيلو. لكن على هذا القول إذا أراد أن يقيم في جدة ليلتين أو ليلة يعني يبيت فيها فإنه يترخص برخص السفر. هذا ما قعده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على أن السفر يعتبر بأحد الطولين، إما بطول المسافة وإما بطول المدة. فالمسافة الطويلة في الزمن القصير سفر، فمن يذهب مثلا من جدة إلى مصر ويرجع في يومه، أو يذهب من جدة إلى الشام ويرجع في يومه، هذا مسافر اعتبارا بطول المسافة. والمسافة القصيرة في الزمن الطويل سفر، فإنسان من أهل مكة أراد أن يمكث في جدة أياما يومين أو 3 يعتبر ذهابه إلى جدة يعتبر سفرا، لأننا اعتبرنا طول المدة وليس الاعتبار بالمسافة. إذن هذا القول الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو الراجح في الموضعين، فيما يتعلق بالمسافة وفيما يتعلق بالمدة. نعم،
نقف على هذا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لهداه، وأن يجعل عملنا في رضاه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين، إنه جواد كريم.